بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحد للإنتاج والتوزيع في المملكة العربية السعودية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. نرجو من الإخوة التقارب في الصفوف، نقول ذلك كثيرا، لا تترك فرجة لأحد حتى لا يتخطى أحد من الرقاب. أحبتي في الله، لنرحل اليوم مع التاريخ، نغادر من حاضرنا إلى ماضينا، ومن واقعنا إلى تاريخنا، لنرى كيف تصبح آيات الله البينات واقعات ماثلات، لنرى منها العبر. والله عز وجل أمرنا أن نسير في الأرض ونعتبر لنرى المثلات ونقرأ بين سطورها العبر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نرحل مع التاريخ لنتعرف على هذه الدولة التي أصبح اسمها على كل لسان، والحديث عنها على كل صفحة من صفحات الجرائد. لنرى هذه الدولة كيف طبق فيها سنن الله، ولنرى كيف كانت وإلى أي شيء صارت. هذه الدولة هي التي ما تسمى بدولة تركيا، التي بدأ الإسلام فيها والدخول فيها في عهد سليمان بن عبد الملك في العام 96 من الهجرة، ثم نشطت فيها حركة الإسلام في عهد هشام. ولكن النقطة الرئيسية التي حولت البلد إلى بلد إسلامي كامل كان في العصر العباسي في عام 309 40 من الهجرة. هذه الدولة التي قامت على الإسلام فكانت إسلامية الراية والهدف والمنطلق، بل إنك إذا قرأت كتب التاريخ تجد أن هذه الدولة كانت ملتزمة بالإسلام التزاما يصل إلى حد الصرامة، إسلام في كل شيء، حتى بلغ من عز الدين فيها ومن عز الإسلام أن يحكم مفتي الديار على السلطان سليم الثالث سلطان الدولة بأن ينزل عن العرش وأن يقصيه عن الملك، بسبب أنه أدخل بعض نظم الإسرنجة إلى بلاد الإسلام. بل إنه يفتى أن يقتل ابن السلطان مراد أرخان بعد أن تآمر مع ولد الإمبراطور البيزنطي، ويظن أهل تركيا أن السلطان سوف يرحم ولده أو ينفيه إلى بلد من البلاد، وإذا ذلك السلطان يصر ويعزم على قتل ولده. هذه الدولة التي حملت راية الإسلام فوق أكتافها فكانت تعيش للإسلام وتموت من أجل الإسلام وتربى على الإسلام، بل إن خلفائها ما ربوا في أحضان الجامعات ولا على نوائد الخمور ولا في جامعات الغرب، إنما ربوا في الكتاتيب وربوا في المساجد حول مائدة القرآن. يقول السلطان محمد الفاتح في وصيته إلى ابنه بايزيد، يقول له: يا بني، إن نشر الإسلام مهمة ملوك الأرض، وإن علينا أن ننشر الإسلام في أقطار الأرض وربوعها. يا بني، عليك بالدين، واجعل كلمة الدين أعلى من كل كلام، ومن أهمل الدين فاقصه عنك، وقرد منك العلماء ورجال الدين، فإنهم ذخيرة الأمة عند ملمئتها، وإياك أن تغتر بالقصور والأموال، واعلم أنه لا عز لك إلا بالدين. كانت وصاياهم تدور حول الإسلام، والسلطان محمد الفاتح تنازل له أبوه الذي مسك الحكم وهو ابن 18 سنة، ترك الحكم لابنه محمد الفاتح من أجل أن يتفرغ للعبادة. هذه الدولة التي ذلت أوروبا كلها على مدار 700 عام، ووقفت سدا منيعا أمام الحملات الصليبية، وذهبت جيوشها تفتح جزر البرقان وألبانيا وسالونيك والصغر والبوسنة والهرسك والنجر وبلغراد وبلغاريا، حتى وصلت إلى فيينا وفتحت البندقية وقبرص ورودس وجميع جزر البحر المتوسط، وفتحت أكثر من 70 مدينة أوروبية. وكان أعظم الفتح هو ذلك الفتح الذي كان على يد الشاب الذي لم يتجاوز عمره 23 عاما، الذي ربى على أيدي المشايخ، وكان من أعظمهم الشيخ رقشنت الدين الذي كان يأخذه وهو طفل صغير. هؤلاء المحفظون الذين يربون الأولاد لا على حفظ القرآن فقط ولا على الصلاة فقط، بل يربونهم على الدين وعلى علو الهمة. ما بين الحين والحين يأخذ بيد الصبي الصغير ويسير معه على الشاطئ ليريه أسوار القسطنطينية ابو ايوب الانصاري المدفون بجوار سور القسطنطينيه حتى عهد محب محمد الفاتح، يقول له: يا بني اتنظر الى هذا السور؟ انه سور القسطنطينيه، وان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ بفتح القسطنطينيه كما في الحديث الحسن الذي اخرجه الامام احمد في مسنده، قال: لتفتحن القسطنطينيه ولنعم الجيش جيشها ولنعم الامير اميرها. فيتربى محمد الفاتح على ذلك الامل، ويصلي بالليل ويقوم بالليل ويصوم بالنهار من اجل ان يكون ذلك القائد الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه. وان تتحقق معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم على يديه، فماذا يفعل القائد الشجاع الذي دخل التاريخ من اوسع ابوابه بعد حصار 52 يوما يجمع الجيوش ويقول لهم: نصوم غدا الاثنين، ولحسن القدر ان ذلك اليوم يوافق يوم الاثنين القادم، الاسبوع هذا الاسبوع يوم الاثنين 19 من جمادى الاولى 847 هجرية. يقول لهم للجيش: ننظر ان نصوم غدا لله. فيصوم الجيش كله، وبعد ساعة الافطار في المغرب يقوم ذلك البطل الشجاع يخطب فيهم خطبة يحثهم على الجهاد ويأمرهم انهم سوف يهجمون الهجوم الاخير المتواصل على اسوار القسطنطينية، ويبشرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتنطلق الجيوش المؤمنة التي صامت بالأمس وقامت بالليل وقرأت القرآن، يتقدمهم فرقة انتحارية قائدها حسن قلوبالي، ذلك الشاب الذي أقسم أن يفتح بابا من أبواب السور. وكان السلطان محمد الفاتح قد أعد أكبر مدفع في التاريخ قطره 12 شبر، بعد أن كان يعتبر أول من استخدم القنابل المتفجرة التي بنيت على أسس علمية في فتح جزيرة رودس، بل إنه فعل فعلا لم يصدقه الأمير وإمبراطور القسطنطينية ولا رعايا أن يفعلوه، فإنهم عملوا حيلة. البحر الذي تشرف عليه القسطنطينية ويشترك فيه ساحل بلاد الترك أو الدولة العثمانية، وضعوا فيه سلاسل حديدية يتحكم فيها عن طريق أشياء أو كتف أو شيء يدوي خلف السور. إذا أرادوا أن يعبروا بسفنهم يرقوا السلاسل الحديدية فتغرق في قاع البحر فتمر السفن، فإذا أرادوا أن لا تقترب منهم سفينة أداروا القيادة، العجلة بتاعت القيادة، فظهرت السلاسل الحديدية على سطح الماء فلا تستطيع سفينة أن تقترب من السور. وبالفعل عملوا ذلك الشيء أمام السلطان محمد الفاتح، فماذا فعل ذلك السلطان؟ أمر بقطع الأشجار ونظر إلى الطرق، طريق بري من الخلف طول 8 كيلومتر، وأقام شيء من الخشب أكنه سلم على الجبال وفي المنحنيات، ثم أتى بالزيت ودهن الخشب حتى إذا جرت السفينة خشب على خشب حدث احتكاك حراري فممكن أن تصاب بالحريق، فدهن الخشب بالزيت حتى تنزلق السفن وحتى لا يحدث احتكاك، وحمل الأسطول البحري مسافة 8 كيلومتر ثم أنزله في النهر. فتعجب في 8 كيلومتر. ودخل حسن قلوباني على تلك الفتحة التي دمرتها تقريبا قنابل المدفع، واذا بألوف بل عشرات الألوف من السهام تنزل عليه وهو لا يبالي، واذا بجنود قسطنطين يقفون على الصور يقذفون الزيت النقلي ينزل على الجيوش المسلمة، فكأنه ماء عذب لا يبالون، حتى اذا فتحوا الباب بأسنائهم وبدمائهم دخلت الجيوش ليدخل السلطان المظفر محمد الفاتح، ذلك الشاب الذي بلغ في عهده عز الاسلام ما بلغ. إن على مرض المسلمين من العز والنجد الشريف، وخاصة إذا نظر إلى حال الإسلام اليوم، دخل محمد الفاتح حتى وصل إلى كنيسة آيا صوفيا أكبر كنيسة في الدولة البيزنطية، فدخل فيها وقابله القساوسة والرهبان، فدخل فيها وصلى ركعتين لله شكرا، ثم أمر المؤذن أن يؤذن فوق المذبح صلاة الظهر، وكان من سماحته ما ملأ كتب التاريخ، لم يطلق الصور المرسومة بل غطاها وأتى بالقساوسة وقال لا تخافوا أنتم آمنون، وفعل أشياء لم يفعلها أمراء وملوك الدولة البيزنطية. هذه الدولة التي مسكت الخلافة وكانت تحتوي جميع بلاد الإسلام، فكانت مصر ولاية عثمانية متخصصة في الذهب والجلال، حتى أن بلاد أوروبا كانت تتسول خبز رغيف الخبز من المسلمين، وكانت هذه الدولة بلغ من عزها أن ملوك أوروبا النجر وأسبانيا وجزر البلقان يدفعون جزية سنوية للسلطان العثماني، ثم بعد ذلك كانت تتعامل بالذهب والفضة، ليس عليها ديون، إنما هي التي جميع دول الكفر مدينة لها، وتصدت بالحملات التي لا تزال تدرس لأولادنا في المدارس أنها كشوفات جغرافية، حملات البرتغال والأسبان وسط لجامة واكتشاف طريقات الرجاء الصالح، هذه الحملات الصليبية التي كانت ترفع شعار الطريق أو المدفع، ووصلت إلى رأس الرجاء الصالح الذي عرفه المسلمون قبل ذلك، وطوقت بلد تسمى كيلوا في شرق افريقيا وطوقت لها المدافع فهدمت 300 مسجد ومسكت الحجيج في البحر الاحمر، يريدون ان يحجوا عبر البحر الاحمر الى ميناء جدة، فذبحت الحجيج ومثلت بهم وقذفت كوديجانا المكتشف العظيم الذي يدرس حتى الان، قال اننا طوقنا العالم الاسلامي وما يبقى لنا الا ان نشد الخيط عليه فيختنق، فتصدى السلطان فيلين الى هذه الحملة الصليبية في عمان وفي عدن وفي الخليج العربي وفي سواحل الهند حتى اجلاهم. هذه الدولة الذي كان اخر سلاطينها السلطان عبد الحميد الثاني المشوه في التاريخ الذي يسمى الرجل المريض، هذا السلطان كانت نهاية حكمه عام 1908، بدأت حركة اليهودية الماسونية على يد تيودور هيرتز، فذهب ومعه إيمانويل فواكو ومعه حاخام يهودي، وذهبوا إلى السلطان عبد الحميد في آخر عهد الدولة العثمانية وقالوا نريد منك أن تسمح لليهود أن يهاجروا إلى فلسطين مقابل هدية تقدر 150 مليون الذهبية رشوة في آخر عهدها فاضر وتنبهر وقال إن في فلسطين بلد من بلاد الإسلام لا تباع بالذهب ولا بالدراهم ولا بالدنانير بل إن كل شبر من أراضي المسلمين إننا جاء بدماء الأجداد وإننا لم نترك شبرا واحدا من بلاد المسلمين إلا أن نبذل في سبيله أرواحنا ودمائنا. وكانت هذه هي نقطة التحول التي بدأ من أجلها اليهود ينخرون في عظم الدولة العظيمة. فأثار اليهود النعرة القومية تركيا اللغة التركية الذئب الأبيض العرب ليس بيننا وبينهم صلة. ثم بعد ذلك تظهر عدد من يهود يسمى يهود الذمة فدخلوا في الحرب تظاهروا بالإسلام. وبعد الحرب العالمية الأولى وكان السلطان عبد الحميد عمل خط حديدي من تركيا إلى الحجاز وأراد أن يمد إلى المدينة إلى مكة إلى العراق حتى يسهل حركة الحج. هذا الخط دمره الثوار العرب في الحرب العالمية الأولى. وبعد الحرب العالمية الأولى قضوا على الخلافة بعد أن جهزوا الرجل الصنم عليه لعائن الله المتتابعة وملأ قبره جمرا ملتهبا من نار جهنم. هذا الرجل الذي يسمى مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة الذي هو حتى الآن مثل أعلى لكثير من طواغيت العرب حتى الآن. يذهب إليه الزعماء يضعون الأكاميل على قبره وأولى أن يرجم قبره كقبر أبي رغاب. هذا الرجل الذي محى الإسلام من أول عام 1924 أعلن أنها دولة علمانية فصل الدين عن الدولة قال عن المؤذن إنه يذكر رجلا اسمه محمد خمس مرات أنا لابد أن أذكر أكثر منه. منع الأذان بالعربية ألغى التعليم الديني منع السلام بالكلام ألغى العلامة والطربوش وأتى بالقبعة أتى بالقانون الإيطالي المدني والسويسري الجنائي والألماني التجاري وقال لمن كان هو مفتي في البلد بعد أن مسك المصحف فألقاه عليه وقال له أنتم يا مسلمون لا تزالون في ضلال ما دام ذلك الكتاب الباني فيكم. ثم قال لجريس أليسون إحدى متابعات الصحف قال لها إنني رجل لا دين لي وأود أن أقذف بجميع الأديان في البحر وسوف أضرب الخرافات بقبضة من حديد حتى أترك الناس يعبدون ما يشاءون. هذا الرجل الذي تفنن في نفخ تركيا نفخا كاملا وحارب الإسلام وكان شاربا للخمر جيدا يفعل الفاحشة حتى إن زوجته طلقت منه لما رفضت أن تنزع الحجاب وأصدر قانون بمنع الحجاب رسميا وأوقف رجال البوليس في الشارع ينزعون الحجاب عن النساء المسلمات وفعل الأفاعيل وحارب الدين وحارب العلماء وكان منهم المجاهد الكردي حسن أبو مليل الكردي الذي أتى به وشنق مع جميع العلماء وعلق جثثهم على أبواب مسجد ديار بكر. هذا الرجل العنان الذي لما أتى ساعة إعدامه وقف على المنصة وقال يا أيها الرئيس سوف نصفي حسابنا يوم الحساب. واتى بالجلاد وقال له ائتني بالمشنقة، ووضعها حول رقبته، ثم قال بصوت شق علينا السماء: لا اله الا الله محمد رسول الله. والشيخ سعيد النورسي رحمه الله اتى الى خرشد باشا وقال له: يا خرشد، اني لا اخاف الاعدام، انني قد جهزت نفسي في شوق عظيم للذهاب الى الاخره. كان هؤلاء يسمون المبعوثون حزب البعث، مثل حزب البعث في العراق وفي سوريا، ذريه بعضها من بعض. بعث لهم رساله يقول فيها: ايها المبعوثون، انتم مبعوثون ليوم عظيم. فكان من بركة هذه الرسالة أن تاب 60 من أعوان مصطفى كمال أتاتورك، وتعب كمال أتاتورك بهذا الرجل سعيد النورسي حتى يحاكمه. فجاء الشيخ سعيد وقال له: أنت تصلي؟ قال: لا أصلي. فظل يكلمه في الصلاة، فقال له مصطفى كمال أتاتورك: أتيت بك إلى هنا فلا تكلمني إلا في الصلاة؟ قال: نعم، لأن تارك الصلاة خائن، والخائن لا يقبل حكمه. وقال له: والله لو أن لي ألف روح ما تعاون أن أفديها كلها في سبيل حقيقة واحدة من حقائق الإسلام. وعلى هذا الضرب صارت تركيا الحديث، حتى سموا مبادئ كمال أتاتورك بالمبادئ الكمالية، وما زال الصحوة الإسلامية تقلل شيئا، ولكن أعظم من يتمسك بمبادئ مصطفى كمال أتاتورك الجيش التركي. هذا الجيش الذي أعدم رئيس وزراء قبل السابق بسبب ماذا؟ أنه سمح بقيام بعض الكتاتيب لتحفيظ القرآن. بل في الثمانينات قدم سفير تركي في ألمانيا رسالة تقول لرئيس ألمانيا: نريد منكم أن تنزعوا الحجاب عن الطلبة، عن الطالبات التركيات التي يتعلمن في ألمانيا. مش كفاية تركيا؟ فجاء الرد صفعة، قال له: إن وزارة الخارجية بألمانيا تقول إن ألمانيا دولة علمانية لا تتدخل في شؤون الطلاب. هذه الدولة التي كان آخر إجراءها أن منعت نائبة البرلمان ست لبس بنطلون وقميص أو تيشيرت وتضع على رأسها قماشة، قالت الدنيا ولم تقعد، وهدد الجيش وأثبت وارعا سوف نتدخل. ليه؟ عشان حجاب. ليس هذا حجاب، ذهب لها رئيس الوزراء قال: انتي باروكة، انت مش عايزة شعرك يبان، حطي باروكة فوق شعرك. ولم يزالوا ينكرون حتى نزعوا عنها الجنسية التركية. سليمان جبريل هذا الذي يتنادى بالدين الان ويقول: اوصيكم ان لا تخرجوا عن طاعة الله، اننا مسلمون ننتظر ما يفعل بنا، اخبار 24/8. هذا الرجل ناسوني، بل انه حضر مع الوفد الاسرائيلي الى مؤتمر شرم الشيخ في طائره واحده. اسرائيل ركب طياره، اليهود الكفره يركب معهم سليمان بن ريم، حتى اثار مشاعر المسلمين في تركيا. والنصارى تتوالى، وحرب الدين ياتي انتقيايا في الكتاب. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومكر مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون تتالي آيات الكتاب وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فذاقت وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا سيروا بما أردوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فلما آسفونا انتقمنا منهم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الرجفة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما أكثر العبر وما أقل من يعتذر ما أكثر القرار وما أقل من يتذكر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عن جبير بن نصير قال لما فتحت جزيرة قبرص رأيت أبا الدرداء يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام قال وهو يبكي ما أهون الخلق على الله إذا هم عفوه ما أهون الخلق على الله إذا هم عفو الله ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره نعوذ بالله من جهل البلاء وبرك الشقاء وشماتة الأعداء ونعوذ بالله من الشماتة لكننا نقول إن الله لا يظلم أحدا لكننا نقول إن الله حليم يحلو الطبيعة. أنا الفتاة وراء هذه المصيبة قرأت المقال تعجبت عجبا عجابا. هذا الرجل الذي لا تذكره جنسان تركي مع أنه يكتب في العنوان بلغت قوته أكثر من قوة 40 قنبلة مثل قنبلة هيروشيما. ما الذي تذكره بهذا الزلزال؟ قال تذكرت رواية شكسبير رومي وجولييت التي صرخ فيها أحد الشخصيات عليكم اللعائن جميعا إنكم حولتمونا إلى أجساد طرية يأكلها الدود. ذكرني برواية يحيى المحفور خان الخليل التي تنبأ فيها بإزالة عائلة عاجزة بندي. سبحان ربي العظيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم فظلوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فلما راوه عارضا ممطرنا فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. سلوا بغداد سلوا الاندلس سلوا كل ارض فوق ارض وسماء تحت السماء تنبئك بافصح لسان وبابلغ بيان ان الحوادث اتت لما حلت المعاصي ان الزلازل اتت لما ترك امر الله ان الفتن توالت لما احمل الناس الطاعه وتفلتوا من الدين. هذا لا ينبغي ان يقال عجبا والله. الله تجل ذكر في القران الكفر لما ياتيه الفتن يعترف بالذنب. ما راينا بيان اتى نعم نحن المخطئون المسلمون. جريدة السار التركية بعثت رسالة لوزير التحرير ومعها صور ان الملاهي الليلية لا تزال تعمل في تركيا برغم البحث عن ضحايا الزلزال. فامر بغرس الملاهي الليلية احتراما لمشاعر اصحاب الضحايا. يذكرني بمن امر بغرس الملاهي خوفا على المرور ما اغلقها خوفا من الله. هؤلاء الذين يفسرون الامر تفسير ناسي اخشى ان ينطبق عليهم قول الله عن الذين لا يؤمنون ولو راوا كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. لابد ان نعتبر ونعلم ان السلوك والمعاصي واكل الربا والزنا وشرب الخمور وكل المعاصي هي سبب اكيد لتلك الفتن والزلازل. القشرة الارضية يقول لك القشرة الارضية حصل فيها شرخ. طيب من الذي امر القشرة ان تنشرخ لوحدها؟ مش كل شيء خاضع لجبه ملكوت الله وعظمته. الارض تصنع وتطيع ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. كل شيء لا بد ان ترى فيه القدر وان ترى فيه التدابير وان ترى رب الاسباب ولا فرقا الى السبب. دي كلها اسباب لكن من الذي سببها؟ رب العزه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا تقوم الساعه حتى تكسر الزلازل. وفي صحيح البخاري ومسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل. وشوف المقارنه قبض العلم الشرعي. الناس يعني كلهم دكاتره ومهندسين انما مش عارفين حاجه في التوحيد. يبقى الجهل بالدين يقترن مع الزلازل حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل وتكسر الفتن ويتقارب الزمان ويكسر العرض. قال وما العرض؟ قال القتل. قال ويفشو المال. وفي الحديث الصحيح لا يكونن بين يدي الساعه خسف ونفخ وقتل. قالوا متى يا رسول الله؟ قال اذا ظهرت المعازف واتخذت القيناط وشربت الخمور. وفي مسند الامام احمد وسنن ابي داود والحاكم بسند صحيح وقال الحاكم صحيح واقره الذهبي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عبد الله بن حوالة ليغنم معه نفر من الصحابة على أرجلهم، قال فرجعنا ولم نغنم شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيما خطيبا، قال اللهم لا تكلهم إليه فأضعف عنه، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده فقلا على رأس ابن حوالة وقال يا ابن حوالة إذا نزلت الخلافة الشام فأنتها تكسر الملابس والزلابل والأمور العظام، ولا الساعة أقرب إلى الناس يومئذ من يد هذه على رأسه. زلازل والزلازل يعني الهموم والأحزان، وبعدين تكون الساعة قريبة. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أيضا الإمام أحمد والطبراني وأبو يعلى، وهو حديث صحيح عن سلمة بن نفيل السكوني، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني غير لابس فيكم وأنتم لستم لابسين بعدي إلا قليلا، وليكونن بين يدي الساعة الزلازل والأمور العظام، ولتأتنني أسنادا يعنق بعضكم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد، ثم تأتي سنوات الزلازل. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة ليشكن أن يجد أحدكم مسكنا يهويه من كثرة الروافش والزلازل، وليشاكن أن لا يجد أحدكم راحلة تبلغه من كثرة الروافش. قال عمر بن الخطاب لما تزلزلت الأرض على عهده خرج صارخا فيهم ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. ولما تزلزلت الكوفة خرج عبد الله بن مسعود وقال إن الله يعاتبكم فاعتبوه، ارجعوا له الظلم لما يأتيه العذاب. فلما رأوا بأسنا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فأثرهم. وعمر بن عبد العزيز يأمر بالصدقة والصلاة والاستغفار، وكعب الأحبار يقول إنما تتزلزل الأرض إذا عمل فيها بمعاصي الله، طبعة رغبا من الله أن يرى عليها المعاصي. قال أنس بن مالك دخلت على أمنا عائشة ومعي رجل، فقال لها الرجل حدثينا عن الزلزلة، فأعرضت بوجهها عنه، فقال أنس يا أمة حدثينا عن الزلزلة، قالت يا أنس لو حدثتك حديثا لعدت حزينا ولمت حزينا ولبعدت يوم تبعث والحزن لا يزال في قلبك. قلت يا أمة حدثينا عن الزلزلة، قالت يا أنس إذا خلعت المرأة ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت الحجاب بينها وبين الله، وإذا تطيبت لغير زوجها فعليها العار والشمر، وإذا شربوا الخمر وفعلوا الزنا ومع ذلك ضربوا بالمعازف فعندها يغار الله في سمائه ويقول يا عرض تزلزلي بهم، فإن تابوا كفت عنهم وإن لم يرجعوا دمرها عليهم. قال أنس يا أمة هل كانوا عذابا؟ قالت لا، بل رحمة وعبرة للمؤمنين وهلاكا وقحطة وعذابا على الكافرين. قال أنس والله ما حدثتني حديثا أحب إلي من ذلك الحديث، لأعيشن فرحا ولأموتن فرحا ولأبعث يوم القيامة والفرح في قلبي، أورده الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء. أيها الإخوة الأحباب، لابد أن نكون على يقين من أن الله يدبر هذا الكون، وأن كل الأمور تحت مشيئته، وأن نكون على يقين من أن الله حكم عدل لا يغفر الناس شيئا، وأن ذلك ليطيقهم بعض ما عمل لعلهم يرجعون. ومنذ 20 سنة أحد العلماء اسمه عبد الله السغلابي تقريبا يذكر أن قرية كاملة في بلاد المغرب خطفت. الحديث الحسن انهم اذا شربوا الخمر واكلوا الربا فقد حل عليهم سخط الله. وقرية بامبي، ودي لو جبت قاموس لاروس الفرنسي يعني يكتبون الحواديت، قرية بامبي كانت عبره ان الجواحش اذا علت وانتقرت لابد ان تاتي الزلازل والخطف والنفخ. يا اخي الحبيب بلغت سلطان هي فيها اكثر الزلازل امريكا. لم تفكر لماذا تتركز الزلازل في ولايه كاليفورنيا وخاصه في مدن هليون وسان فرانسيسكو واحد المدن الاخرى في هذه الولايه؟ ليه؟ ما هذه الولايه؟ هذه الولايه يقول عنها الصحف تمثل نموذج عصري لقريه شدود، قريه لوط، اكبر نسبه شدود واكبر نسبه رواد في ولايه كاليفورنيا. والجامعات وهناك جمعيات ترفع الزنا او ممارسه الزنا قبل الثامنه قبل فوات الاوان. يعلم الاولاد الصغار على النار. واكبر رئيس جلاء هناك قدم مشروع الزواج الثلاث، رجل وامراه وزوجتين، رجل وامراتان، امراه ورجلان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا تجدين امور هباء. قريب بلدي افرح لمن يفعل الفواحش، لمن يرى ابنتهم بعشره الفيديو، لمن يرتكبون هذه الفواحش وان لم يخطف في حياته فسوف يخطف في قبره. قريب بلدي عام 78 بعد الميلاد في عليها بركان الحزام غطاه. صارت منسيه لا يعلم عنها الا انها كانت مكان يستمتع فيه الرومان بشهوته. وبعد 17 قرن عام 1748 ميلاديه احد الفلاحين كرام وهو بيبحر وجد انسان شبه رجل حي لكنه ميت. فذهب للسلطان فامر بالكشف فاذا عجب، بل والله اعجب من العجب. القرية بكاملها تعدادها 100,000 محمدة لم يبنى منها شيء. كل واحد بحرفته، حتى الخبان ما بتلوع الخشب عليه ريش، حتى الشطارة ينشبون قود الخمر على كفاهم، حتى الفساق في أبشع حالات الزنا كما هم. آية من آيات الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم عليك بالعلمانيين. اللهم عليك بالعلمانيين. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم فرعون وقارون وهامان وما ذلك عليك بعزيز. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك الشديد. اللهم اسدد وطأتك عليهم. اللهم نجل لهذه الامه امر رشد يحكم فيه بطاعتك حتى لا يكون هناك اعز ممن اطاعك وينهى فيه عن معصيتك حتى لا يكون هناك احد اذل ممن عصاك وتعنى فيها كلمه الحق حتى تكون اعلى الكلام وتنزل فيها كلمه الباطل حتى تظل مقهوره في صدور اصحابها. اللهم كل من اراد الاسلام والمسلمين خيرا فوفقه يا رب العالمين واسعده في الدنيا والاخره. وكل من اراد الاسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره وشل اركانه واخرج لسانه وارنا فيه يوما اسودا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك ان تجعل ضحايا الزلزال عندك من الشهداء. اللهم اجعل هذا الزلزال عذابا ونقمه على العلمانيين الكافرين واجعله رحمه للمؤمنين وعبره للمسلمين المؤمنين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع فردا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا تائبا الا قبلته ولا مستغفرا الا غفرت ذنبه ولا طالبا الا نجحته ولا ايما الا زوجته ولا مظلوما الا نصرته ولا عقيما الا رزقته ولا مديونا الا سددت دينه ولا مسافرا الا لاهله سالما غانما رددته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فكلا اخذنا بذنبه
به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخصه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر رغبة إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين.